الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله عز وجل يذكر صفات المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتثاقلوا عن الخروج مع المسلمين لهذه الغزوة، فيذكر الله تعالى هنا أول صفة من صفاتهم حتى نتعرف عليها لكي لا نقع في هذه الصفات النفاقية. يعني قد لا يكون المسلم منافقا خالصا، ولكن قد يقع في بعض خصال النفاق، كمن حدث فيكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كذلك مثل هذه الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم، ينبغي أيها الإخوة على المسلم أن يقرأ صفات المنافقين ليتهم نفسه وليقول: هل هذه الصفة في أو لا؟ الله تعالى قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان عرضا قريبا، أي لو كان ما استنفرهم له رسول الله ودعاهم إليه، لو كان ما استنفرتهم له ودعوتهم إليه أيها الرسول عرضا قريبا. العرض هو ما يعرض للمرء من منفعة أو متاع، مما لا ثبات له ولا بقاء. فالعرض شيء لا ثبات له ولا بقاء. قالوا: الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فالعرض هو ما يعرض للإنسان من منفعة أو متاع. وقوله عرضا قريبا يعني ليس في الوصول إليه كبير عناء. وسفرا قاصدا، قاصدا يعني وسطا لا مشقة فيه. لو كان عرضا قريبا، لو كان ما دعوتهم إليه واستنفرتهم له، لو كان عرضا دنيويا، منفعة دنيوية قريبة، عرضا قريبا، ولو كان السفر الذي دعوتهم إليه سفرا قاصدا لا مشقة فيه، قال: لاتبعوك. لاتبعوك يعني لأسرعوا بالنفر معك. لماذا؟ لأن عندهم حب المنافع الدنيوية. فلو كان عرضا قريبا، لو كان ما دعوتهم إليه شيء دنيوي وقريب، مباشرة لاستجابوا لك، ولنفروا دون أي تثاقل، ولخرجوا معك دون أي تلكؤ. لو كان ما تدعوهم إليه عرضا دنيويا قريبا وسفرا قاصدا يعني سفرا متوسطا، قال: لاتبعوك، لخرجوا معك دون تردد، ولكن بعدت عليهم الشقة. والشقة هي المسافة. ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة. المسافة والطريق إلى تبوك طريق طويلة، فكبر عليهم التعرض لقتال الروم في ديار ملكهم، وهم أكبر دول الأرض الحربية في ذاك الوقت، فتخلفوا جبنا وحبا للراحة والسلام، ولكن بعدت عليهم الشقة. هذه الصفة أيها الإخوة، أن المنافقين لا يحركهم إلا الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني لو في منفعة دنيوية لتحركوا معك. عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفرا قريبا يعني لا يريدون أن يتحملوا المشقة لله. لا، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة. الشقة سميت الشقة بذلك لأنها المسافة فيها شيء من المشقة. فلذلك لا يريدون أن يتحملوا المشقة. فهاتان الصفتان مذمومتان في المنافقين. الصفة الأولى أن الدنيا هي التي تحركهم، والصفة الثانية أنهم لا يتحملون المشقة وعناء السفر لأجل الله تعالى، لا يتحملون ولا يبذلون ولا يضحرون. هذه الصفة، خاصة الصفة الأولى، صفة قبيحة جدا في الإنسان المسلم، أن المسلم لا تحركه إلا الدنيا، ولا تحركه إلا المنافع الدنيوية المادية التي يراها بعينه. ومن هذا أيها الإخوة ينشأ الداء الخطير، ألا وهو داء الحرص. داء الحرص من أصول الخطايا، من أصول الخطايا. أصول الخطايا ثلاثة: الحرص والكبر والحسد، الحرص والكبر والحسد. وهذه الخطايا الثلاث من أول ما عصي الله عز وجل به. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة من باب الحرص، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وإبليس لم يسجد لآدم من باب الكبر، وأحد ابني آدم قتل أخاه من باب الحسد. فهذه أول ثلاث معاصي عصي الله بها، أول ثلاث معاصي عصي الله بها: أولا الكبر، وثانيا الحرص، وثالثا الحسد. هذه أصول الخطايا، أصول المعاصي، أصول المعاصي، أصول الخطايا. ولا شك أن هذه الصفة الحرص موجودة في المؤمن والكافر، يعني ليس فقط الكافر هو الحريص على الدنيا، والمؤمن كذلك. وهذا لا يحتاج إلى كثير نظر وتأمل، يعني لا نحتاج أن نتأمل كثير نقول والله الكفار حريصون على الدنيا والمؤمن غير حريص. لا، أنت الذين تعيشهم من أهل الدين أهل الإيمان حريصون على دنياهم، كما أن الكافر حريص على دنياه، حريصون على المال كما أن الكافر حريص على المال. هذا أمر لا شك فيه، متفق عليه بين الناس جميعا. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن، أن الشيخ يهرم، الشيخ يعني الرجل كبير في السن، يهرم ابن آدم وقلبه شاب على حب خصلتين: الحرص وطول الأمل. الحرص يعني قلبه شاب بلغ 80 و85 ومع ذلك قلبه شاب على الحرص على هذه الحياة وعلى طول الأمل. يهرم، ربما يتكئ على العصا ولا يستطيع أن يمشي، ربما يضعف نظره ولا يستطيع أن يرى رؤية كاملة صحيحة، ومع ذلك هذه الصفة فيه شابة ما زالت، ألا وهي صفة الحرص، يحرص. وفي واحد من الشعراء يمثل حالة الإنسان عند ولادته وحالة الإنسان عند وفاته، حالة الإنسان عند ولادته وحالة الإنسان عند وفاته. فيذكر الناس أن الإنسان حين ولادته وهو صغير إذا جاء للحياة فإنه يأتي قابضا على يده، وهكذا الطفل الصغير، الطفل الصغير هكذا يفعل. أنت لو فلت إيد الولد الصغير الطفل في المهد برجع يده مرة أخرى، لو فلتها برجع يده مرة، بضم يده، يضم يده. ثم تصور الشاعر حالة الإنسان لما يموت، ما وجدنا ميتا قد ضم يده هكذا، لا، وجدنا أن الميت يبسط يده، أن جميع الأموات يبسطون أيديهم. قال: فقال الشاعر، قال: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المخزن في الحي، وفي بسطهما عند الممات إشارة، ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. لما الإنسان يأتي للحياة حريص، حريص، ولما يموت يبسط يده ليقول لنا أنا خرجت بلا شيء. وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المخزن في الحي، وفي بسطهما عند الممات إشارة، ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. إذن الإنسان هذه الصفة مخزنة فيه، ألا وهي الحرص. طبعا في الحديث يحتاج أن نتأمل، كان المنتظر من الشيخ أن تكون آماله أخروية، يعني يهرم ابن آدم. الشيخ الكبير في السن الأصل خلص الآمال الأخروية انتهى، لكن لا، ازداد الحرص مع طول العمر، ازداد الحرص مع طول العمر. ولذلك لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وصاحب الدنيا اللي دائما يحرص عليها لا يشبع أيها الإخوة، لا يشبع، مثل ما قال عبد الله بن مسعود: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان. عندهم نهم، عنده شغف لا يشبع أبدا. من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم يقول مسعود فيزداد في رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. ثم قرأ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهنا المسلم صفة مذمومة فيه أنه لا يتحرك إلا إذا حرك من باب الدنيا، يعني من الطريق الدنيوي، إلا إذا حرك عن طريق المال. وهذه مشكلة كبيرة، أن الإنسان فقط يحركه المال. تقول له: يوجد كذا لخدمة دين الله، إن شاء الله توكل على الله. يقول لك: والله عندنا كذا نريد أن نقدم لديننا. ماشي، كله طيب، والله في طلعة خلال ساعة زمان ساعتين زمان تحصل لك 50-60 دينار. بسم الله توكل على الله، أمر سهل يسير. يقول له: والله يا أخي نريد منك لله أن تذهب لتفرغ شيئا من وقتك لتتعلم دينك حتى تتعلم الفرائض. ما عندي وقت، مشغول جدا. طيب، بدنا اياك تغرب لك 4-5 سنوات على الخليج دون أن ترجع إلى أهلك. طيب، بسم الله توكل على الله. مباشرة يستجيب إذا في فلوس المسألة، يستجيب سريعا. وكما قال الشيخ النابلسي، قال: ربما الواحد، قال: ورأيناهم يتضايق إذا قرأ الإمام آية أو آيتين زيادة، لكنه بالمقابل هو لو وقف مع أحدهم يتكلم على التجارة وهو واقف قائم على رجليه ربما وقف ساعة أو ساعتين. يعني مذموم في الإنسان أيها الإخوة أن تحركه الدنيا، مذموم، شيء مذموم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث صحيح مسلم أن هؤلاء: لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر برجل فيصلي بالناس، ثم أخالف الرجال تخلفوا عن الصلاة، قال: فأحرق عليهم بيوتهم. قال: والذي نفسي بيده، لو وجد أحدهم مرماتين أو ظلفين محرقين لشهد الصلاة معنا. لو وجد أحدهم مرماتين أو ظلفين محرقين لشهد الصلاة معنا. مرماتين، المرماة هي العظمة التي عليها لحم، والظلفان المحرقان ظلف الشاة إذا شوي وطبخ. قال هذا النبي يصور هؤلاء، قال: والله والذي نفسي بيده، لو هؤلاء دعوا إلى طعام لشهدوا الصلاة معنا. يعني لو قالوا لهم في الجامع: تعالوا في مناسف وتفضلوا، مباشر أول الناس حضورا، لأنه بحركهم بطونهم التي تحركهم. قال: لو وجد أحدهم مرماتين أو ظلفين محرقين، قال: لشهد الصلاة معنا. فقبيح في الإنسان أن يحركه مثل هذا، أن تحركه الدنيا، أن يحركه فقط العواطف الدنيوية. إن الإنسان ممكن يبذل ساعات طويلة، لكن ما يستطيع أبدا إنه أن يبذل ساعة أو ساعتين لأجل الله. فيا إخواني، نحذر أن تكون هذه الصفة فينا، نحذر أن تكون هذه الصفة مترسخة فينا. والأقبح منها أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على الدنيا من باب الدين. يعني هنا قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني لو كان الشيء أصلا قريب دنيوي، حتى لو في الظاهر أنه شيء ديني، يعني غزوة، لكن هذه الغزوة فيها شيء من الغنائم وقريبة ليست بعيدة والغنائمها كثيرة، قال: لاتبعوه. وهذا نموذج للذي يأكل الدنيا من خلال الدين، يأكل الدنيا من خلال الدين. الحسن البصري ماذا يقول؟ عقوبة العلماء، كيف يعاقب الله العلماء؟ قال: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخر، يعني أن يتوصل للأشياء الدنيوية من خلال أعمال الآخرة. وكان يقول مطرف بن عبد الله: إن أقبح الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة، يعني من خلال أعمال الدين، من خلال أعمال الآخرة يطلب الأمور الدنيوية، أقبح الرغبة في الدنيا، هذه أقبح الرغبة في الدنيا. فهؤلاء جمعوا القبح أنهم ما تحركهم إلا الدنيا أولا، وثانيا أنهم يطلبون بعمل الآخرة، يطلبون الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني وسطا، لاتبعوك، ولكن استدراكية هذه، ولكن بعدت عليهم الشقة. ثم قال الله تعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. سيحلفون بالله يعني بعد رجوعكم إليهم. قال: وسيحلفون بالله لو استطعنا الخروج بأن زالت عنا الأعذار. قال: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لو استطعنا، لو قدرنا أن نخرج معكم في غزوة تبوك لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، انتبهوا، يهلكون أنفسكم. هنا يقول العلماء: هذه حال، هذه جملة حالية، يعني تقدير الآية. وسيحلفون بالله مهلكين أنفسهم لو استطعنا لخرجنا معكم. سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. المعنى: وسيحلفون بالله مهلكين أنفسهم، يعني الحال أنهم يهلكون أنفسهم. سيحلفون بالله مهلكين أنفسهم لو استطعنا لخرجنا معكم. طب لماذا يهلكون أنفسهم؟ يعني لماذا بحلفهم أهلكوا أنفسهم؟ قالوا: لشيئين، لأنهم امتهنوا اسم الله بالحلف الكاذب لستر نفاقهم، حلفوا والله والله، فهم يؤيدون الباطل بالباطل ويدعمون الإجرام بالإجرام. هم تخلفوا، هذا أمر قبيح، حلفوا بالله كاذبين وهذا أمر قبيح أيضا. فقال: يهلكون أنفسهم لأنهم امتهنوا اسم الله بالحلف الكاذب. والثانية: يهلكون أنفسهم لأنهم تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أفضى للفضيحة، هذا الأمر أفضى للفضيحة. فيقول: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. التقدير: وسيحلفون بالله يهلكون أنفسهم لو استطعنا لخرجنا معكم. وسيحلفون بالله مهلكين أنفسهم، الحال أنهم مهلكون أنفسهم، لو استطعنا لخرجنا معكم. فهم أهلكوا أنفسهم بالقعود عن الجهاد، أهلكوا أنفسهم بأنهم امتهنوا اسم الله. وانظروا وتأملوا، قال الله على المنافقين: وسيحلفون بالله. سيمر في آيات سورة التوبة كثير أن المنافقين يحلفون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله، بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لماذا الحلف؟ لماذا الحلف؟ يعني لماذا المنافق يحلف كثيرا؟ لماذا يحلف؟ قالوا: ليؤكد كذبه. ودائما أي واحد كذاب يكثر من الأيمان الكاذبة. لماذا؟ لأنه بده يؤكد أنه صادق وهو كاذب، لكن يحلف: والله والله يا رجل، والله ثم والله، هو كذاب، فيؤكد حلفه، فيؤكد قضيته الكاذبة بالحلف. نحن أيها الأخوة لا نحتاج أن على القضايا اليسيرة أن نحلف عليها، نحلف ونحلف، لا نحتاج مثل هذا. فالمنافق حلاف، لكن حلاف بالكذب. يقول الشيخ ابن عاشور: وفي هذا دليل أن اليمين الفاجرة تفضي إلى الهلاك، لأن الله قال: يهلكون أنفسهم. اليمين الفاجرة تفضي إلى الهلاك. وقال ويؤيد ذلك أن اللي بيحلف يمين كاذبة سيهلك، يؤيد ذلك ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن عمر الخطاب، حلفوا وتعمدوا الكذب. في صحيح البخاري أن قوم من الهذليين حلفوا أيمانا هي أيمان القسامة، قال في زمن عمر الخطاب وتعمدوا الكذب فيها، قال فأصابهم مطر فدخلوا غارا في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا جميعا، حلفوا أيمانا كاذبة، انسد عليهم الغار ودخلت الأمطار عليهم فهلكوا جميعا، دخلوا غارا قال فانهجم عليهم الغار فهلكوا جميعا. فقال أن من أسباب الهلاك اليمين الفاجرة، سيحلفون بالله لكم قال لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. قال الله تعالى والله يعلم إنهم لكاذبون، أي في زعمهم أنهم لو استطاعوا لخرجوا معكم، هم يفعلون ذلك في حال عدم جدوى والله يعلم أنهم يكذبون عليكم. ثم قال الله تعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.